بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 9: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
أي في كل هذه الملابس تجوز الصلاة، وهذه الملابس وإن كانت محظورة على المحرم لا يلبسها أثناء الإحرام، لأنها من المخيط، لكن المصلي له أن يلبسها وأن يصلي فيها، فالمنع من صلاة المحرم فيها كونها مخيطة، والمخيط لا يحضر على المصلي، فله أن يلبس ذلك. فهذا من الاستنباط الذي استنبطه الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب التي يلبسها المحرم، ولما كانت كثيرة، والذي لا ينبغي أن يلبسها كانت أنواعا قليلة، أوردها وذكرها، وكلها من المخيط. لذلك استنبط أهل العلم رحمهم الله أن المحرم لا يلبس المخيط، وهذا خاص بالذكور دون الإناث، خاص بالرجال دون الإناث. أما المرأة فإنها تلبس المخيط ولا محظور عليها في ذلك، وإنما تتجنب ما خصت به من النقاب وتغطية الوجه. نعم.
حديث 366 قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس.
وهذا الأخير الثوب الذي مسه الزعفران والورس إنما حضر من أجل الطيب الذي عليه. نعم. فلا يلبس المطيبة من الثياب.
فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين,
يعني حتى يكون شبيهين بالنعلين ولا يغطيان الكعبين. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل
حديث سالم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 366 طرفه في 134,
يعني سبق أن مر بنا.
قوله حدثنا عاصم ابن علي هو الواسطي. قوله سأل رجل, تقدم في آخر كتاب العلم أنه لم يسمى,
يعني أن هذا الرجل لم يسمى وإنما جاء ذكره مبهما. نعم.
وأخرنا الكلام عليه على موضعه في الحج,
يعني وأما ما يتعلق بلباس المحرم فإن الحافظ ابن حجر يرى أن من المناسب أن يفصل الكلام على ذلك في كتاب الحج لقوة المناسبة في ذلك الموضع, لكن أورد الحديث في هذا الباب ليبين أن المصلي له أن يصلي في هذه الثياب, في الثياب المخيطة وفي الثياب التي فيها الطيب, وإن كانت محظورة على المحرم لعلة الإحرام وهي غير موجودة في المصلي, والله أعلم. نعم.
وموضع الحاجة منه هنا أن الصلاة تجوز بدون القميص,
أن الصلاة تجوز أي تصح. نعم.
تجوز بدون القميص والسراويل وغيرهما من المخيط,
يعني تجوز بهذه وإن كانت لا تصح ولا تجوز للمحرم, لأن هذا فرق بين المصلي وبين المحرم. نعم.
لأمر المحرم باجتناب ذلك وهو مأمور بالصلاة,
فإذا كان المحرم مأمور بالصلاة فإنه عند الصلاة يتجنب هذه الأمور, لا لكونه يريد الصلاة وإنما لكونه محرما, وإذا لم يكن محرما فله أن يصلي فيها. نعم.
قوله حتى يكون في رواية الحموي والمستملي حتى يكون بالإفراد,
بالإفراد. نعم.
أي كل واحد منهما.
نعم.
قوله وعن نافع معطوف على قوله عن الزهري،
يعني أن الحديث جاء من طريق سالم ومن طريق نافع.
نعم. وذلك بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم.
نعم.
فإنه أخرجه وهنا عن آدم عن ابن أبي ذئب،
هذا طريق ثالثة.
نعم. فقدم طريق نافع وعطف عليه عليها طريق الزهري وعكس ماها ما هنا.
هناك في آخر كتاب العلم أورد حديث نافع وعطف عليه رواية آدم بن أبي أبيس، وهنا في هذا الموضع خالف ذلك ليدل على أن هذا جائز في الرواية.
نعم. وزعم الكرماني أن قوله عن نافع تعليق من البخاري.
نعم.
وقد قدمنا أن التجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
هذا رد من الحافظ على الكرماني رحمهم الله.
والله الموفق. عشرة باب ما يستر من ما يستر من العورة.
باب ما يجب ستره من العورة يعني.
حديث 367. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء،
يعني نهى عن لبس الثوب الذي يشمل الجسد كله ولا يظهر منه مكان يمكن إظهار طرف الجسم منه، وهو ما يسمى باشتمال الصماء. هذا منهي عنه في الصلاة لأنه يحول بين المصلي وبين ما يريد فعله من الحركات كإخراج اليدين أو كإظهار بعض الأطراف، لذلك نهي عن أن يلبس هذا اللباس السابق، وإنما ينبغي له أن يلبس ما يمكنه من إظهار حركات اليد ونحوها أثناء الصلاة. نعم.
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء،
وهذا أيضا مما جاء من النهي عنه. والاحتباء أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب قدميه ثم يتخذ حبوة، يعني ثوبا يربطه ما بين ظهره وبين ساقيه، فهذا اللباس منهي عنه إذا لم يكن قد لبس تحته ما يستر العورة، لأن هذا اللباس بهذه الهيئة لا يستر ولا يغطي السوأتين، يعني العورة المغلظة، ف فنهي عن فعل ذلك حرصا على ستر العورة وعدم كشفها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 367 أطرافه في 1991 2144 2147 5820 5822 6284.
كل هذه مواضع كرر فيها هذا الحديث الذي ينص على عدم على النهي عن الاحتباء خشية كشف العورة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب ما يستر من العورة،
يعني باب ما يذكر فيه الأشياء التي يجب أن يتخذها ليستر عورته ولا يكشفها. نعم.
أي خارج الصلاة.
نعم.
والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط،
يعني هذا ما استنبطه الحافظ ابن حجر عن البخاري. البخاري يرى أن التحريم أن يكشف السوأتين المغلظتين، الخبل والدبر، وهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة. وأما ما دون ذلك فكشفه خارج الصلاة كأنه يتجاوز فيه، لكن في داخل الصلاة لا بد من ستر العورة، والتي هي في حق الرجال من السرة إلى الركبة. نعم.
وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل،
لا بد أن يستر الجسم كله. نعم.
وأول أحاديث الباب يشهد له، فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء أي يستره.
نعم. لو الاحتباء واشتمال الصماء لا بد أن يكون تحتهما ما يستر العورة المغلظة، وإلا فينهى عن هذا اللباس، مما يدل على أن هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام البخاري من وجوب ستر السوأتين خارج الصلاة ووجوب سترها أثناء الصلاة من باب أولى. نعم.
ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي،
يعني هذا مفهوم لازم مفهوم كلامه رحمه الله.
قوله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي ابن مسعود عن أبي سعيد، هكذا رواه الليث عن ابن جهاب،
يعني رواه الليث بن سعد في كتابه عن ابن مسعود. نعم.
ووافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس،
يعني كما أخرج ذلك الإمام البخاري في كتاب اللباس.
ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليل أيضا.
نعم.
عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وسياقه أتم.
نعم.
وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا،
لأن هذا الحديث جاء فيه اشتمال الصماء ونهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة. نعم.
وفيه تفسير جميع ذلك، ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بنحو رواية يونس، لكن بدون التفسير.
بدون
التفسير،
يعني تفسير الملامسة والمنابذة.
والطرق الثلاثة صحيحة
في هذا النهي.
وابن شهاب سمع حديث ابن سعيد، سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده.
نعم.
قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد،
صماء. نعم.
قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرجه منه يده.
نعم، يعني يعمم لبس الثوب هذا على جسده ولا يوجد له مخرج ليديه. نعم. فهذا عندما يواجه بشيء أو عندما يعني يريد التخلص لا يتمكن. نعم.
قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها،
لأنه يسد المنافذ كلها
أو كلها، فتصير كالصغرة الصماء،
أي فيصير الثوب بمثابة الصغرة الصماء التي لا يمكن النفاذ إليها،
التي ليس فيها خرق.
نعم.
وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه،
يعني يلتحف بثوب ثم يرفعه من أحد الجانبين بحيث تنكشف العورة من الجانب الذي يرفع منه طرف الثوب. نعم.
فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال الإمام النووي رحمه الله فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة،
لئلا يعرض له حاجة
فيتعثر عليه إخراج يده.
هذا معنى تفسير اشتمال الصماء عند أهل اللغة.
فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة،
لأنه يؤدي إلى انكشاف العورة عندما يترك طرفا من الثوب مرفوعا. نعم.
قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع،
يعني قلت، عيد العبارة،
قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع،
يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو موافق لما قال الفقهاء ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه.
نعم، فيبدو أحد شقيه ويظهر منه العورة.
وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح.
نعم، فهو حجة على الصحيح. لماذا؟ لأنه موافق للمرفوع.
نعم، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.
نعم، تفسير من الراوي لمعنى الحديث المرفوع. نعم،
قوله وأن يحتبي، الاحتباء أن يقعد على إذيتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، ويقال له الحبوة.
نعم،
وكانت من شأن العرب،
أي كثيرا ما يجلسون محتبين.
وفسرها في رواية يونس المذكور بنحو ذلك.
نعم،
حديث 368، قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين،
التي هي بيع الملامسة وبيع المنابذة. نعم،
عن اللماس،
لو بيع الملامسة يقال بيع اللماس، وهو أن يتفق البائع والمشتري على أن أي ثوب يلمسه المشتري فهو عليه بكذا، أو أي ثوب يلمسه البائع فهو عليه بكذا. والمنابذة أي ثوب ينبذه إليه فقيمته كذا. نعم،
والنباذ وأن يشتمل الصماء،
وأن يشتمل على الصماء يعني أن يلبس الثوب الصماء الذي سبق تفسيره في الحديث السابق، بأن يكون الثوب لا طرف له ومحيط بالجسد بحيث لا يتمكن التصرف فيه من داخل الثوب، أو أن يكون الثوب محيط بالجسد إلا أن من جهة إلا جهة واحدة فهي مرفوعة، وهذا يؤدي إلى كشف العورة. نعم،
وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد،
في الحديث نفسه لكن فيه تقديم وتأخير. نعم،
قال محقق جزاه الله خيرا، الحديث 368 أطرافه فيه 584 588 1992 2145 2146 5819 5821.
أورده البخاري في 7 مواضع من كتابه. نعم،
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا سفيان هو الثوري، قوله عن بيعتين بفتح الموحدة ويجوز كسرها على إرادة الهيئة،
الموحدتين عن بيع، نعم، عن بيعتين،
عن بيعتين.
نعم،
واللماس بكسر أوله، وكذا النباذ وأول
النباذ. نعم،
وأولها
من اللمس والثاني من النبذ. نعم،
وأوله نون ثم موحدة خفيفة وآخره معجمة.
هذا في النبات.
نعم. وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى.
والسبب في النهي لأن ما فيه من الجهالة والغرر.
والمطلق في الاحتباء هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله.
نعم. اشتمال الصماء.
حديث 369. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة
التي حجها أبو بكر في السنة 9 من الهجرة
في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هكذا كانت تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم ليخلو الحج الذي بعده من شهود الكفار ومن منع الطواف ببيت الله من العراة. نعم.
قال حميد بن عبد الرحمن رضي الله عنه
رحمه الله حميد من التابعين. نعم.
حميد بن عبد الرحمن رحمه الله ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا
يعني أرسله بعد أبي بكر
فأمره أن يؤذن ببراءة
أي أن يقرأ الناس سورة براءة والتي ينبذ فيها للمشركين عهودهم إلى مدتها ومن لم يكن له مدة فيمهله 4 أشهر. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه فأذن معنا عدي في أهل منى يوم النحر.
نعم.
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 369 أطرافه فيه 1622 3177 4363 4655 4656 4657. قال ابن حجر رحمه الله قوله حدثنا إسحاق كذا للأكثر غير منسوب ورده الحفاظ بين ابن منصور
يعني هو إسحاق بن منصور أو إسحاق بن راهوية. نعم.
وبين ابن راهوية ووقع في نسختين من طريق أبي ذر إسحاق بن إبراهيم
أحد رواة البخاري يرجح فيها إسحاق بن راهوية لأنه هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم.
فتعين أنه ابن راهوية.
نعم.
إذ لم يروي البخاري عن إسحاق ابن أبي إسرائيل.
نعم.
واسمه إبراهيم شيئا.
فلما كان الرواية إسحاق ابن إبراهيم والرواة إسحاق ابن إبراهيم إما ابن أبي إسرائيل أو ابن راهوية، والبخاري لم يروي عن إسحاق ابن إبراهيم ابن إسرائيل، تعين أن يكون إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية. نعم.
ولا عن الصواب وهو دونهما في الطبقة.
نعم.
قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم أي ابن سعد، ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه وشيخ وشيخ المصنف
هو إسحاق
زهريون
من بني زهرة،
وهم أربعة. قوله ألا يحج كذا للأكثر وللكشميهني، ألا لا يحج،
ألا لا يحج، ألا أنه يعني بصيغة الاستفهام لا بصيغة النفي.
بأداة الاستفتاح قبل حرف النهي،
بأداة الاستفتاح قبل حرف النهي. نعم.
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب وجوب الصلاة في الثياب،
في باب وجوب الصلاة
في الثياب.
نعم.
وسيأتي الكلام على بقية مباحثه في كتاب الحج.
نعم.
إن شاء الله تعالى. إحدى عشر، باب الصلاة بغير رداء.
نعم.
حديث 370. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي المولى عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوعة
على المشيب. نعم.
فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلك.
أن يراني الجهال مثلك. نعم.
نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
هذا الحديث مر بنا في باب بزه سابق، وهو أنه يجوز أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يشتمل عليه ويخالف بين طرفيه، لكن الصلاة في الثوبين أكمل. وإنما فعل عبد الله بن عمر، إنما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذلك من أجل أن يعلم غيره بجواز هذا الفعل، وإلا فالصلاة في ثوبين إزار ورداء أكمل من الصلاة في الإزار فقط. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 352 الأطراف 352-361. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: باب الصلاة بغير رداء.
بغير رداء لأن الثوب الذي لبسه كان ثوبا سابغا يشمل الجسم كله، والرداء عادة ما يكون الثوب الذي يغطي النصف الأول النصف الأعلى من الجسم. نعم.
تقدم الكلام على حديث جابر رضي الله عنه في باب عقد الإزار على القفا.
نعم.
وقوله هنا ملتحفا به
ما يدل على سعة الثوب. نعم.
كذا للأكثر بالنصب على الحال.
نعم، حال كونه ملتحفا بهذا الثوب، وقد يكون بالرفع ملتحف به وصف للثوب.
وللمستملي والحموي ملتحفا بالرفع على
ملتحف
بالرفع على الحذف
على
الحذف
على
الحذف
على الحذف.
نعم.
يعني وهو ملتحف به. نعم.
وفي نسختين عنهما بالجر على المجاورة
على المجاورة، يعني صلى في ثوب ملتحف به. نعم.
وقوله في آخره يصلي كذا في رواية الكشميهني يصلي هكذا. وقوله الجهال مثلكم لفظ المثل مفرد.
نعم، يعني ليست أمثالكم إنما مثلكم،
لكنه اسم جنس. فلذلك طابق لفظ
الجهال إلا والجمع. أما كان اسم جنس طابق لفظ الجمع. نعم.
فلذلك طابق لفظ الجهال وهو جمع، أو اكتسب الجمعية بالإضافة من الإضافة.
اكتسب الجمعية من يعني اكتسب معنى الجمع من الإضافة لما قال مثلكم، حيث أضافه إلى الجمع.
ثم قال 12 باب ما يذكر في الفخذ.
ما حكم كشف الفخذ وحكم يعني إبداء الفخذ؟ نعم.
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة.
هكذا جاءت الرواية عن هؤلاء معلقات، لكنه سيظهر وصل هذه المعلقات.
وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه،
يعني في حال في غير الصلاة.
وحديث أنس أسندوا وحديث جرهد أحوطوا حتى يخرج من اختلافهم.
حتى يخرج من اختلافهم. نعم.
وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه
فلم يكشف بخله.
وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي.
نعم. وهذا ظاهره أن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكشوفة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ، أي في حكم الفخذ،
يجوز كشفه أو لا يجوز.
وللكشميهني من الفخذ،
ما يذكر من حكم الفخذ. نعم.
قوله قال أبو عبد الله هو المصنف،
يعني الإمام البخاري رحمه الله،
وسقط من رواية الأكثر،
لم يقولوا قال أبو عبد الله.
قوله ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وصله الترمذي وفي إسناده أبو يحيى القتات.
نعم.
بقاف ومثنتين. نعم،
يعني تاءين قتات. نعم.
وهو ضعيف ومشهور بكنيته.
وهو
ضعيف.
ضعيف. نعم.
مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على 6 أقوال أو 7، أشهرها دينار.
اسمه دينار أبو يحيى القتات.
قوله وجرهد بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، وحديثه موصول عند مالك في الموطأ.
نعم.
والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه.
نعم.
وضعفه المصنف في التاريخ،
يعني الإمام البخاري ذكر جرهد في كتابه التاريخ وقال إنه ضعيف، وأورد حديثه وضعف حديثه. نعم.
قال للاضطراب في إسناده، وقد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق،
يعني لما أورد هذا الحديث في كتاب تغليق التعليق على اعتبار أنه من المعلقات، ساق أسانيده وبين درجاتها. نعم.
قوله ومحمد بن جحش، هو محمد بن عبد الله بن جحش.
نعم.
نسب إلى جده،
كذلك روايته معلقة.
له ولأبيه عبد الله صحبة.
نعم.
وزينب بنت جحش أم المؤمنين هي
عمته، عمة محمد. نعم.
وكان محمد صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ عنه،
يعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك بين في حديث هذا.
نعم.
فقد وصله أحمد والمصنف في التاريخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه.
نعم، هذا هو سند الحديث.
وقال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذه مكشوفتان.
نعم، مر بي،
مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفتان. فقال يا معمر غط عليك فخذيك.
نعم، هذا هو الحديث الذي ظاهره أنه نهى عن كشف الفخذين.
فإن الفخذين عورة.
نعم،
رجاله رجال الصحيح.
هذا حديث محمد بن جحش. نعم.
غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بالتعديل.
هذا كلام الحافظ بن حجر، يعني إن محمد هذا في السند إلا أنه لم يوثق ولم يجرح.
ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي.
نعم،
وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا.
نعم،
ووقع دي حديث محمد بن جحش مسلسلا بالمحمدين.
نعم،
من ابتدائه إلى انتهائه.
هذا من خصائص هذه الرواية.
وقد أمليته في الأربعين المتباينة،
يعني الحافظ ابن حجر أملاه في الأربعين المتباينة بهذا السند المسلسل بالمحمدين. نعم،
قوله وقال أنس حسر حسر
حسر حسر النبي يعني صلى الله عليه وسلم
بمهملات
حاء وسين وراء. نعم، حسر
أي كشف. وقد وصله المصنف حديث أنس في الباب كما سيأتي قريبا.
أنا ورده موصولا بعد أن ذكره معلقا. نعم،
قوله وحديث أنس أسند
أسندوا
أسندوا وحديث أنس أسندوا أي أصح إسنادا، كأنه يقول حديث جرهد لو قلنا بصحته فهو مرجوح بالنسبة إلى حديث أنس
لما فيه من الاضطراب. نعم،
قوله وحديث جرهد أي وما معه أحوط في أي للدين
أحفظ بالحكم، لأنه نهاه وقال له إن الفخذ عورة. نعم،
وهو يحتمل أن يراد بالاحتياط الوجوب أو الورع، وهو
الورع
أو الورع،
وإما أن يكون من باب التحريم وإما أن يكون أحوط من باب الورع، يعني هو ليس ممنوعا لكنه أكمل. هذا معنى الورع.
وهو يحتمل أن يراد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر.
نعم، وكونه يعني بالورع من باب أظهر من كونه بالتحريم. نعم.
قال لقوله حتى يخرج من اختلافهم،
لأنهم مختلفون في الحكم، أو هل كشفه جائز أو محرم. فمن باب الاحتياط حديث جرهد الذي فيه غطي عورتيك، غطي فخذيك فإنهما من العورة، هذا من باب الورع. نعم.
ويخرج في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم الراء، وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء.
يخرج ويخرج، يخرج كلمة، وأعيد العبارة.
طيب. وهو يحتمل أن يراد بالاحتياط الوجوب.
نعم.
أو الورع.
نعم.
وهو أظهر.
نعم.
لقوله حتى يخرج من اختلافه،
يعني حتى يخرج من الاختلاف أو يخرج من الاختلاف. نعم، إما مبني المعلوم يعني حتى يخرج الناس من الاختلاف، وإما مبني للمجهول حتى يخرج من الخلاف. نعم، يخرج من الخلاف.
ويخرج في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم الراء.
يخرج. نعم.
وفي غيرها بضم الياء وفتح الراء.
حتى
يخرج
ويخرج. نعم.
قوله وقال أبو موسى أي الأشعري، والمذكور هنا من حديثه طرف من قصة أوردها المصنف في المناقب.
نعم.
من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عنه فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.